طيب قوله في ما ذكره من عنوان الكتاب القواعد المثلى، ما هي القاعدة؟ لا، ما معنى القاعدة؟ القواعد جمع قاعدة. أحسنت، المعنى الكلي الشامل لأنواع كثيرة. والمثلى المقصود به ماذا؟ قواعد المثلى. ما معنى المثلى؟ الشيء الذي هو أقرب إلى الخير والذي هو مشتمل على الفضل. أحسنت. طيب أسماء، قوله هنا وأسمائه الحسنى، أو ما هي القاعدة الأولى قبل ذلك؟ ما هي القاعدة الأولى؟ أسماء الله كلها حسنى، ما دليلها؟ ما هو دليل هذه القاعدة؟ ولله الأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ ما معنى كونها حسنى؟ بالغ إيش؟ ماذا؟ بالغ ماذا؟ يعني البالغة في الحسن كمال، البالغة في الحسن غايته هو كماله، بمعنى أنها لا تتضمن نقصا بوجه من الوجوه. وما هو الحسن؟ ما هو الحسن؟ هذا الجمال والبهاء. طيب أسماء الله سميت حسنى لغرض ماذا يا أخوان؟ ولأجل أنها تتضمن معاني إيش؟ حسنة، وهي صفات الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى. طيب قوله هنا لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه؟ عندك؟ يعني أن النقص منتفع عنها وجودا واحتمالا. أحسنت، يعني انتفاء الوجود وانتفاء وجود النقص وانتفاء احتماله إذا كان ممكنا، وانتفاء إيش؟ إذا كان ممكنا، يعني إذا كان ممكنا لا، ليس المعنى إمكانه، إمكان حصوله في صفات الله، فالنقص منتفي عن صفات الله سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق، لكن النقص هذا منتفي وجوده واحتماله، وهكذا أيضا يا أخوان تقديره، تقديره يعني ماذا يا أخوان؟ منتفي. واعتبار انتفاء النقص على أي أساس؟ من يوضح ما معنى انتفاء النقص على الإطلاق في أسماء الله وصفاته، وهو معنى قوله بوجه من الوجوه؟ يعني مثلا اسمه الحي متضمن ماذا يا أخوان؟ لصفة الحياة الكاملة، فما معنى كمالها؟ من أي وجه؟ أخوة الآخرون عندك؟ يعني لم يكن فاقدا للحياة ثم اتصف بصفة إيش؟ الحياة، ولا يلحقها إيش؟ زوال ولا عدم، ولا يعتريها نقص. هذا معنى أحسن. لا، طيب الحسن في أسماء الله تعالى له اعتباران، له اعتباراً أو يثبت باعتبارين. من يقول عندك الحسن في أسماء الله يثبت باعتبارين؟ من نفس الاسم على وجه الانفراد، ماذا؟ وضمه إلى غيره. فأسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار كل اسم بانفراد يدل عليه على معنى، وباعتبار ضمه إلى غيره يحصل كمال آخر يعني يؤخذ عن طريق ماذا يا أخوان؟ الجمع والضم. وهذا الكمال قد لا يستفاد من 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 كل اسم على وجه الانفراد. مثاله العزيز الحكيم، من يوضح الكمال الذي حصل عن طريق ضم الاسم إلى غيره؟ عندك ماذا؟ الحاكم ماله؟ من يقول يا اخوان المعنى في ذهنك؟ لكن ما من يجيب غيركم؟ عندك اخي يعني ما هو الكمال الذي استفيد من هذا الجمع ما لم يستفاد من كل اسم على وجه الانفراد؟ عندك جواب؟ عندك يا محمد؟ كيف؟ اولا ما هو الذي افاده كل اسم من الصفة على وجه الانفراد؟ على ماذا؟ والحكيم؟ ايوه يعني الان المعنى او الوصف الذي استفيد من ضم الاسم الى غيره ما هو؟ ان عزة الله عن ماذا؟ عن حكمة، يعني ليست ناتجة عن تفه او طيش او عبث. وحكمته وان الله سبحانه وتعالى حكيم يحكم ويضع الامور في مواضعها، لكن هذا كله مع عزته وهو قدرته على انفاذ ما اراد فليس حكيما او متصفا بصفة الحكم مع ذل وضعف كما قد يحصل من حكماء البشر. اذن فالمعنى الذي استفيد من ضم الاسم الى غيره ان عزة الله بحكمة لا بطيش ولا بظلم ولا بجور ولا بسفه، وسائر صفات النقص التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها. وأن حكمة الله أو حكمه الذي أخذ من اسمه الحكيم مع عزة وليس فيه ذل ولا ضعف كما هو الحال في من يا أخوان؟ في البشر. فإن البشر قد يكون الواحد منهم عزيزا لكن تحمله عزته على الظلم والجور والعبث، وقد يكون حكيما لكنه ذليل أو ضعيف لا يستطيع إنفاذ ما حكم به. هذا هو الكمال الذي استفيد من جمع الاسم إلى غيره. طيب، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد وفي غير هذا الكتاب والمقصود من بيان هذه القاعدة بيان ما سبق ذكره من أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى لأنها متضمنة لمعاني حسنة وهي صفات الكمال والله سبحانه وتعالى أسماؤه تخالف أسماء البشر، فإن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ولا بد أن يتوفر فيها هذان الوصفان أو هذان الأمران أعلام وأوصاف. والمقصود بالأوصاف هنا ماذا يا أخوان؟ صفات الكمال. وهذا بخلاف المخلوق، فالمخلوقات أسماؤها أعلام وليست ماذا يا أخوان؟ بأوصاف، إنما هي مقصودة لمجرد العالمية ماذا يا أخوان؟ العالمية. فقد يسمى الإنسان محمدا وهو مذمم، وقد يسمى عليا وهو سافل، وقد يسمى عزيزا وهو ماذا يا أخوان؟ ذليل، ويسمى كريما وهو بخيل. هذا شأن المخلوق أن أسماءه مجرد أعلام وليست متضمنة لصفات الكمال وأما الله سبحانه وتعالى فأوصافه فأسماؤه مع كونها أعلام فهي ماذا يا أخوان؟ أوصاف ولا بد. وليس في أسماء الله سبحانه وتعالى ما هو علم دون أن يكون متضمنا لصفة كمال، وهذا ما دل عليه قوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها، ويدعو الله أو يدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهذا نص في المسألة، وهذه القاعدة سيأتي يعني من بنى عليها من الحكم في بعض الأسماء التي أثبتها بعض الناس ولا ينطبق عليها ما سبق وما هو مذكور الآن من أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وهي أعلام وأوصاف أيضا. طيب بقي يا أخوان أيضا يعني فيما يتعلق بأن بالتلازم بين العالمية والوصفية في أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا الحكم ثابت أيضا لأسماء القرآن، يعني حتى لا يتوهم متوهم أن هذا الحكم خاص بأسماء الله، أنه ليس هناك اسم هو علم ووصف إلا أسماء الله، بل القرآن الذي هو من صفات الله سبحانه وتعالى طيب أسماؤه أعلام وأوصاف، فهو قرآن وهو مال يا أخوان فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، وهكذا كتاب مبين لوضوحه ولي يعني ماذا يا أخوان دلالته على المقاصد والأحكام الشرعية من غير لبس ولا إشكال. فأسماء القرآن أيضا أعلام وأوصاف، وهكذا أيضا أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشملها هذا الحكم، أنها أعلام وأوصاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد لكثرة محامده، وأحمد لكثرة حمده لله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا يعني ماذا الماحي الذي محى الله به الكفر، والعاقب الذي لا نبي بعده، فله أسماء. النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء، وأسماءه هذه متضمنة لأوصاف، ماذا يا أخوان لأوصاف. فقاعدة أن الأسماء أعلام وأوصاف في حق الله سبحانه وتعالى، أيضا هذا الحكم مضطرد في أسماء القرآن وفي أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه القاعدة قال وكون أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف هذا ليس فيه تنافي، والتنافي يعني ماذا يا إخوان المشتمل على التنافر وعدم الاجتماع، لأن أهل البدع والأهواء من المعتزلة والفلاسفة نفوا أن تكون أسماء الله سبحانه وتعالى أوصاف، متصورين أن هذا يعني ماذا يا إخوان يترتب عليه محذور كما سيأتي إن شاء الله بيانه، فأثبتوا التنافي بين يعني ماذا يا إخوان إثبات العالمية في أسماء الله سبحانه وتعالى مع إثبات الأوصاف المتضمنة التي تضمنتها هذه الأسماء ومعنى كونها أعلام أنها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا هو شأن الأعلام، سواء كانت الأعلام أسماء الأعلام لله سبحانه وتعالى أو للمخلوق، فشأن اسم العلم أنه الذي ماذا يا إخوان يدل على الذات التي تسمت بهذا الاسم، هذا معنى كونها أعلاما. فأسماء الله سبحانه وتعالى كونها أعلاما أي تدل على ماذا يا إخوان على ذات الله عز وجل عند الإطلاق، وكونها أوصافا أي نعوت، نعوت ومعاني تتضمن نعوتا ومعاني. طيب والوصف لا شك أنه ما قام في الذات، الوصف والمعنى الذي يتضمنه الاسم هو القائم بذات الله سبحانه وتعالى من المعاني كما سبق وسيأتي إن شاء الله. طيب فأسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام لأنها تدل على ذات الله عز وجل، وأوصاف لأنه ما من اسم منها إلا وهو متضمن لصفة من صفات الكمال والجلال تتصف بها ذات الله سبحانه وتعالى اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. إذن فأعلام وأوصاف كل اسم من أسماء الله علم ووصف، واختلاف هذا الحكم بين العلمية والوصفية باختلاف يعني ما يا إخواني اعتبار الدلالة. فباعتبار دلالة الاسم على الذات، فباعتبار دلالة اسم الله على ذاته أو أسماءه على ذاته هي أعلام. والعلم هو الاسم الدال على ذات المسمى، الاسم الدال على ذات المسمى. وباعتبار دلالة الاسم على صفة وعلى معنى تتصف بها الذات هي أوصاف. باعتبار دلالة الاسم على ذات الله التي هذه الأسماء أسماؤه هي أعلام لأنها تدل على ذات الله، وباعتبار أنها متضمنة لصفات تتصف بها ذات الله سبحانه وتعالى، فأسماء الله عز وجل بهذا الاعتبار أوصاف. إذن فأسماء الله دائرة دائما وأبدا ومتضمنة دائما وأبدا لهذه الحكمين العلمية والوصفية، وهكذا أيضا أسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عدا هؤلاء فليست أسماؤهم أعلام، بل الأسماء فيهم لمجرد العلمية دون الوصفية، دون ماذا يا إخوان؟ الوصفية. قال: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني يعني الصفات. قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وهذه مسألة أخرى وستأتي. قوله هنا باعتبار الأول، ما هو الاعتبار الأول؟ الدلالة على الذات مترادفة. أولا لا بد أن نعلم ما هو المترادف من الألفاظ. المترادف من الألفاظ هي أو المترادف في لغة العرب هي الألفاظ المختلفة في المبنى في اللفظ، والمتفقة في ماذا يا أخوان؟ في المعنى. والمتفقة في المعنى، الترادف حصول الاختلاف في اللفظ مع الاتفاق في المعنى، كقولك يعني ماذا يا أخوان؟ بر، حنطة، هذه ألفاظ مختلفة إلا أنها كلها موضوعة لمعنى واحد ولشيء واحد. وهكذا أيضا تقول إنسان وبشر، أو يعني جلس وقعد، جلس وقعد، هذه كلها ألفاظ مترادفة لأنها وإن اختلف مبناها إلا أنها لدلالتها على معنى واحد صارت مترادفة، صارت مترادفة. طيب إذن فأسماء الله سبحانه وتعالى الترادف فيها باعتبار الدلالة على إيش؟ على الذات، يعني لأن هذه الأسماء مع كثرتها وعدم انحصارها فكلها تدل على شيء واحد، وإن كانت ألفاظها مختلفة لكن لدلالتها على معنى واحد وعلى ذات واحدة على شيء واحد وهو ذات الله سبحانه وتعالى فهي مترادفة، أي لأنها تدل على معنى وعلى شيء واحد وهو ذات الله عز وجل، وهي ذات الله سبحانه وتعالى. قال: وبالاعتبار الثاني متباينة. التباين هو الاختلاف، التباين هو ماذا يا أخوان؟ الاختلاف. وأسماء الله سبحانه وتعالى متباينة، أسماء الله سبحانه وتعالى متباينة بالاعتبار الثاني، ما هو؟ دلالتها على الصفات، دلالتها على الصفات. ووجه التباين فيها بهذا الاعتبار أن أسماء الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى وليست محصورة وهي متضمنة لصفات ولمعاني، هذه المعاني ليست مترادفة بل هي مختلفة، فكل اسم من هذه الأسماء دال على معنى غير ما دل عليه الاسم الآخر. إذن فهذا نوع من التباين لأنه اختلاف وافتراق في المعنى. فالعزة غير الحكم، والحكم غير القوة، والقوة غير الكبر، واضح؟ وهذا أمر معلوم من لغة العرب، وهذا أمر معلوم من لغة العرب، أن اختلاف المعاني معناه ماذا يا أخوان؟ التباين. معناه ماذا يا أخوان؟ التباين. إذن فأسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار دلالتها على الصفات، وكل اسم دال على معنى وعلى صفة غير ما دل عليه الاسم الآخر، الاسم الآخر، فهي بهذا الاعتبار متباينة لتباينها في الدلالة على الصفات والمعاني. قال رحمه الله تعالى: وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، أي الذي لا يدل عليه الآخر. والألفاظ المتباينة، الألفاظ المتباينة هي التي اختلفت لفظا ومعنى، هي التي ماذا يقول اختلفت لفظا ومعنى. والتباين في أسماء الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار حاصل، فإن الألفاظ مختلفة: عليم، حكيم، عزيز، قدير. فالألفاظ فيها ماذا يا أخوان؟ اختلاف. وهكذا أيضا، وهكذا أيضا المعاني التي دلت عليها هذه الأسماء لا شك أن ماذا يا أخوان؟ مختلفة. إذن فضابط ووصف التباين حاصل فيها باعتبار دلالتها على ماذا يا أخوان؟ على المعاني. كيف؟ متباينة، هكذا يقولون في باب تقسيم الألفاظ: مترادف، متباين، مشترك. التباين هو بمعنى تباين، اختلاف. لا لا، المقصود هنا دلالة اللفظ من حيث هو على المعنى، كلام على يعني ما يدل عليه الاسم باعتبار المفهوم اللغوي والمفهوم العربي. قال: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر إيش الآيات، إلى آخر الآيات، أسماء لمسمى واحد بنص القرآن. قال لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا يعني سائر الأسماء. فكل اسم يدل على معنى وعلى صفة غير ما دل عليها ماذا يا أخوان؟ الاسم الآخر. وهذا هو التباين في أسماء الله سبحانه وتعالى. قال: وإنما قلنا بأنها أعلام أوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. قال: فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. وجه الاستدلال يا أخوان، وجه الاستدلال بهاتين الآيتين أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه في الآية الأولى إيش؟ رحيما، وهو الغفور الرحيم، يعني ذكر الاسم، ذكر إيش؟ الاسم. وفي الآية الثانية عبر عن نفسه بالصفة فقال إيش؟ وهو الغفور ذو الرحمة. فيدل هذا على أن اسمه الرحيم متضمن لوصفه الرحمة. هذا وجه الاستدلال، ذكره سبحانه وتعالى لاسم الرحيم، ثم في موضع آخر ذكر الوصف وأراد نفسه سبحانه وتعالى، دل على أن هذا الاسم متضمن لهذه الصفة. والغرض يا أخوان من هذا الاستدلال كله وهذه القاعدة الرد على أهل الضلال من المعتزلة وأشباههم الذين نفوا دلالة الأسماء على الصفات، الذين نفوا دلالة الأسماء على ماذا يا أخوان؟ على صفات الكمال. قال: ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. عندنا يحتاج، أبين من أن يحتاج، عندكم يحتاج. وهذا أمر أبين أي أوضح من أن يحتاج إلى دليل. ومعلوم يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى خاطب عباده في القرآن وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام باللسان العربي، واللسان العربي عرف أهله وعادة أهله أنهم لا يسمون ولا يطلقون الألفاظ المشتقة، هكذا يقولون، لأن يسمونها أسماء مشتقة، والأسماء المشتقة هي التي تدل على معاني، لأن في مقابلها الأسماء الجامدة التي ليست متضمنة لمال يا أخوان، لمعاني. فالعرب في عرفها وعادتها بمقتضى اللسان العربي لا يطلقون الأسماء المشتقة وهي الدالة على معاني إلا على من كان متصفا بهذه الصفات، فيقولون شجاع لمن به شجاعة، ولا يقولون هذا ولا يطلقون هذا اللفظ في حق الجبان، يقولون كريم، ولا يطلقونه على البخيل الشحيح. وهكذا سائر الألفاظ التي هي دالة على معاني لا تطلقها العرب، لا تطلقها العرب إلا على من كان متصفا بما اقتضاه اللفظ من المعنى والوصف، بما اقتضاه اللفظ من المعنى ومن الوصف. والله سبحانه وتعالى خاطبنا بهذا اللسان، خاطبنا بهذا اللسان العربي الذي هو الذي يعني ماذا يا اخوان، عادة أهله وعرف أهله إطلاق الألفاظ المشتقة على من اتصف بما تضمنته ماذا يا اخوان من الأوصاف. والله سبحانه وتعالى خاطبنا بهذا اللسان، وقد سمى نفسه ووصف نفسه بهذه الأسماء والأوصاف المتضمنة لهذه المعاني، فعلم أنه سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، وأن أسماءه أعلام وأوصاف. ولهذا يا أخوان لما دخل أعرابي على من يا أخوان، على الجهم، على الجهم ابن صفوان رئيس الجهمية التي يعني ماذا يا أخوان أحد فرق الضلال التي ابتليت بها الأمة الإسلامية، جهم ابن صفوان السمرقندي، دخل عليه وهو يقول الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم، فأنشد أبياتا، فأنشد العربي أبياتا يسفه فيها يسفه فيها الجهم بن صفوان وينسبه إلى عدم الفهم، وكان يعني ما يخوان في معنى ما قال: أترضى يا جهم أن يقال أبوك عليم بلا علم بصير بلا بصر سميع بلا سمع خطير بلا خطر؟ قالوا: فانقطع الجهم صفوان وفضح أمام السامعين. وهذا وهذه المحاججة كانت من أعرابي، كانت من أعرابي، لكنه كان عالما باللسان العربي، فلما سمع منه هذا التقرير وهذا الكلام الفاسد أنكره، لما سمع منه هذا الكلام الفاسد أنكره، وخاطبه بما خاطبه به من التسفيه ومن إفساد حجته، حتى عرفه الحاضرون وعلموا فساد مذهب الجهم صفوان. وهذا مبني على ما في غريزة هذا العربي من يعني ماذا يا أخوان، اللسان العربي الذي هو قائم على إطلاق الألفاظ المشتقة على من هو متصف بما تضمنته من الصفات، بما تضمنته ماذا يا أخوان من الصفات. قالوا: بهذا علم ضلال من سلبوا، السلب هو النفي، السلب هو النفي. قالوا: بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وهؤلاء هم المعتزلة، نسبة إلى واصل ابن عطاء المعتزلي، أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، يعني جعلوا أسماء الله سبحانه وتعالى أعلاما مجردة، أعلاما مجردة. وهم بمثل هذا المعتقد الفاسد يعني ماذا يا أخوان، جعلوا الله سبحانه وتعالى كالمخلوق، لأن المخلوق له أعلام وله ماذا يا أخوان أسماء يتسمى بها، وليست أسماؤه متضمنة للأوصاف، يعني بمعنى أن المخلوق قد يتسمى باسم وهو متصف بخلاف ما تضمنه، ما تضمنه اسمه من معنى، كريم وهو بخيل، عزيز وهو ماذا يا أخوان ذليل، قوي وهو يعني ماذا يا أخوان جبان وضعيف. فحين سلبوا أسماء الله سبحانه وتعالى ونفوا دلالتها على الصفات، قاسوا رب العالمين وسووه بالمخلوق، وسووه ماذا يا أخوان بالمخلوق. طيب، هؤلاء هم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء المعتزلي. قالوا وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا. هذا معتقدهم ولهم في ذلك شبهات وتعليلات فاسدة. قال وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. يعنون بالقدماء هنا ماذا يا اخوان؟ يعني من لا من ليس له أول، من ليس له ماذا يا اخوان؟ ابتداء، ومن ليس له أول. وهذا الوصف كما هو معلوم خاص بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي لا أول له، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. وهكذا هو المتنزه عن الخلق والحدوث، عن الخلق والحدوث. فوجود الله سبحانه وتعالى وجود إيش؟ قديم، ووجود أزلي وأبدي في القدم، وأبدي ما يكون في القدم. لم يكن سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه يعني معدوما ثم وجد، ولكن وجوده ليس له أول، وجوده ما يقال ليس له أول. وهذا ما يجب الإيمان به، ولا يجوز التعمق في التفكر ما يا اخوان فيه، بل يجب الإيمان به. فهؤلاء المعتزلة قالوا عند أن نثبت الصفات، والصفات متباينة، العزة وصف والقوة وصف آخر، والقوة وصف آخر وهي متباينة، قالوا يلزم من هذا أن يكون الرب متعددا. وهذا معنى قولهم يستلزم تعدد القدماء. قالوا يستلزم من تعدد الصفات تعدد إيش؟ الموصوف بها، تعدد الموصوف بها. فإذا كانت أسماء الله سبحانه وتعالى التي هي دالة على أوصاف متباينة ثابتة لله عز وجل، هذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، لزم تعدد الرب سبحانه وتعالى، لزم تعدد الرب. وهذا هو مقصودهم بقولهم يستلزم تعدد القدماء. والقديم كما سمعتم المقصود به الذي لا أول له، كما قاله شيخ الإسلام، هو له معاني، لكن مقصود هؤلاء المتكلمون والفلاسفة والمبتدعة بالقديم الذي ليس له أول. وإلا فالقديم قد يطلق على من تقدم على غيره وإن كان له إيش؟ ابتداء، حتى عاد كالعرجون القديم، أي الذي تقدم على غيره وإن كان مسبوقا إيش؟ بعدم. لكن هذا الاصطلاح على ألسنة المتكلمين يعنون به من ليس له إيش؟ أول، من ليس له أول. وبهذا المعنى خاص بالله سبحانه وتعالى. فالآن هم لما رأوا أن هذه الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء صفات ومعاني متباينة، لأن كل وصف منها غير الوصف الآخر، قالوا يلزم أن يكون الرب إيش؟ متعددا، يلزم أن يكون الرب إيش؟ متعددا. فلجأوا إلى ماذا؟ إلى نفي الصفات، فلجأوا إلى نفي ماذا يا أخوان؟ الصفات. قال وهذه العلة عليلة. وهؤلاء يا أخوان الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى وبدروا مثل هذه العقائد الفاسدة التي هي من الإلحاد في ذات الله وفي أسمائه وصفاته، هم يريدون مثل هذه التعليلات والاستدلالات العقلية الفاسدة. فأتوا أولا من عدم التسليم لما دل عليه ماذا يا أخوان؟ القرآن والسنة، فلم يجعلوا عقولهم تابعة للقرآن وللسنة، بل حكموا عقولهم وأرادوا أن يقضوا بها على دلالات القرآن والسنة. هذا من جانب. ومن جانب آخر، هذه العقائد الفاسدة هي في الأصل دسائس في الإسلام دستها أعداء الإسلام من اليهود ومن ماذا يا أخوان؟ النصارى، لغرض أن يفسدوا دين المسلمين كما فسد دين اليهودي والنصارى. ولهذا يذكرون أن مؤسسي هذه الفرق كالقدرية ويعني نفاة الكلام لله سبحانه وتعالى أصولهم ليسوا من المسلمين، ما بين يهودي وما بين نصراني وهكذا. حتى ذكر السكسكي في كتاب البرهان في عقائد الأديان، وذكرها الذهبي أيضا في السير في ترجمة محمد بن كرام التي تنسب إليه فرقة الكرامية، قال كان من النصارى وكانت أخته من رهبان النصارى، أي من عباد النصارى من أصحاب الكنائس. قال ثم إنه أظهر الإسلام فغضبت عليه أخته غضبا شديدا حتى أبت أن تكلمه وأن يعني تخاطبه وأن تلتقي به. فحاول الوصول إليها وحاول إرضاءها فأبت حتى يرجع عما أظهره من ماذا يا أخوان من الإسلام. فامتنعت منه امتناعا شديدا. قالوا فتسلل عليها من وراء الحائط وجدار البيت حتى نزل إليها. فلما التقى بها وصاحت وهدأها قال اسمعي مني ويعني ماذا يا أخوان ولا تعجلي علي أو كما قال. ثم قال إن رأيت هذا الدين أي دين الإسلام قد انتشر وقد يعني ضعف دين النصارى، فأردت أن أضع في الإسلام أو لأهل الإسلام قواعد وأمور تلتقي مع دين إيش النصارى، تلتقي مع دين النصارى. فرضيت عنه. لكن هذه القصة استغربها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فمن حيث صحتها فيها غرابة، لكن هذا ليس إيش ببعيد. فالرفض الذي هو مال يا أخوان زندقة وكفر بواح دسته من يا أخوان عبد الله ابن سبا اليهودي، وأراد إفساد دين الإسلام يعني كما فسد دين اليهود. وهكذا هذه الفرق أصولها وبذرتها على يد من ليس من المسلمين من اليهود والنصارى. فهم أولا حاولوا اختراع ما يفسد الإسلام ويخالف أصوله، ثم التمسوا له من الدلائل العقلية ومن يعني ماذا يخوان الآراء ما يبررونه حتى يلبسوا على ماذا يخوان على المسلمين. قالوا هذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها، ولو لم يكن يا اخوان لو لم يكن إلا أن القرآن والسنة دالة على فساد هذا التعليل لكفى، ومن لم يكفه يعني كلام الله وكلام رسوله فلا كفاه الله، ومن لم يقنعه القرآن وتقنعه السنة فلا يقتنع ماذا يا اخوان بغيرها. لكن محاججة هؤلاء بدلالة العقل من باب يعني ماذا يا اخوان افساد تعليلاتهم واستدلالاتهم بنفس ما استدلوا به. هم يستدلون بالعقل، على قولهم تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، هذا أمر لا يدل عليه ما يا إخوان السمع القرآن والسنة، وإنما هو أمر عقلي يعني ابتكرته عقولهم. فمن باب إفساد دلائلهم وتعليلاتهم بنفس دليلهم يعني ما يا إخوان جرى أهل العلم على الاستدلال على بطلان هذه العقائد بعد الاستدلال بالقرآن والسنة بما يا إخوان بالعقل، من باب محاججة المبطل بنفس ما يا اخوان دليله. وهذا هو معنى ما ذكره شيخ الإسلام في قوله ما من مبطل أو صاحب ضلال استدل بدليل عقلي ولا نقلي إلا كان عند المحاققة دليل على ما يا اخوان عليه وليس دليلا له، لأن النقل لا يقرر إلى الحق، والعقل الصحيح لا يكون إلا موافقا للنقل الصحيح. فلهذا ما استدل مبطل بدليل عقلي أو نقلي إلا كان عند المحاققة دليلا على بطلان بدعته وضلالته. قال أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه الواحد الأحد، فإذا كان صاحب هذه الأوصاف وهو الرب سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، فكيف يتصور هؤلاء الذين فسدت عقولهم أن هذا يستلزم تعدد الأرباب، وهذا هو مقصودهم بالقدماء، لأنه لو كان هذا معناه تعدد الأرباب لما جاء إثباته في القرآن والسنة، والقرآن ليس فيه ما يقرر الباطل أو الكفر أو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا شك يا أخوان أن اعتقاد تعدد الآلهة وتعدد الأرباب هذا كفر بواح، هذا كفر ماذا يا أخوان بواح، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فاعتقاد تعدد الآلهة والأرباب هذا كفر بواح، والقرآن لا يقرر ماذا يا أخوان الكفر والباطل. فلو كان تعدد الصفات يستلزم تعدد الأرباب والآلهة لما جاء في القرآن وفي السنة إثبات صفات متعددة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل صاحب هذه الصفات والمتصف بها وصف نفسه بصفات متعددة. ولو كان هذا لازما عليه تعدد الأرباب والآلهة لما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. فالله سبحانه وتعالى الذي يعلم أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، والله سبحانه وتعالى هو الذي نفى وجود إله معه سبحانه وتعالى، وهو الذي أمر الناس بأن يفردوه بالربوبية وبالألوهية وبيعني ماذا يا أخوان الوحدانية، أثبت لنفسه هذه الصفات المتعددة. فكيف يعني ماذا يا أخوان فكيف يكون هذا لازمه إثبات تعدد الآلهة وصاحب الوحدانية في ألوهيته وربوبيته وذاته وجلاله، صاحب الوحدانية في هذه الأمور أثبت لنفسه هذه الصفات؟ فلو كان هذا يستلزم التعدد لما أثبته الله سبحانه وتعالى، ولكن هكذا تعمل العقول الفاسدة في أهلها. قال: وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف. الآن يا أخوان هذه محاججة عقلية فتحتاج إلى شيء من الصبر. قال: ليست ذوات بائنة من الموصوف، هذا مبني على مسائل يذكرها أهل الكلام، وهو أن الصفات والمعاني أعراض، الصفات والمعاني أعراض، والأعراض لا تقوم بنفسها، والأعراض لا تقوم بنفسها، يعني لا بد أن تكون قائمة في ذات. الآن عندنا يا أخوان ذوات وأوصاف، ذوات وأوصاف، أو ذات وصفة. الذات هي التي تقوم بنفسها، الذات هي التي تقوم ماذا يا أخوان بنفسها، والصفات يسمونها أعراض. الذات هي التي تقوم بنفسها ويسمونها أعيان، يسمونها ماذا يا أخوان أعيان، والصفات يسمونها أعراض، والأعراض لا تقوم بنفسها، لا تقوم ماذا يا أخوان بنفسها، لأنها إيش؟ لأنها معاني، لأنها ماذا يا أخوان معاني، والمعاني لا تقوم بنفسها، بل لا بد أن تكون قائمة في ذوات وفي أعيان، في ذوات وفي ماذا يا أخوان وفي أعيان. يعني مثلا يا أخوان الآن صفة الشجاعة، الشجاعة من الصفات، هل يمكن أن تثبت شجاعة من غير ذات متصفة بهذا الوصف، شجاعة منفصلة عن ذات الشجاع؟ الجواب إيش؟ لا. وهل يمكن أن يوجد كريم، أن توجد صفة الكرم منفصلة عن صاحبها، الصفة في جانب والموصوف بها منفصل عن هذه الصفة؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. إذن فالصفات يسمونها أعراض وهي معاني، وهذه الصفات التي أعراض ومعاني يقولون لا تقوم ماذا يا أخوان بنفسها، بل لا بد أن تكون قائمة في ذات، في الذات المتصفة بهذه الصفة. هذا معنى قوله الصفات ليست ذوات بائنة، أي تقوم بنفسها، لا تقوم بنفسها. طيب، قال: ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، لأننا يمكن أن نلتزم التعدد في الآلهة أو في القدماء إذا سلمنا بأن الصفات ذوات بائنة من ماذا يا أخوان؟ بائنة من الموصوف. بمعنى الآن صفات الله سبحانه وتعالى متعددة، يعني ماذا يا أخوان؟ القوة، الكرم، الجود، السمع، البصر. لو قلنا أن كل صفة ذات قائمة بنفسها وهذه الصفات كلها صفات الله، لكان يلزم من ذلك أن نثبت تعدد الرب سبحانه وتعالى، تعدد الرب سبحانه وتعالى، لأن السمع صفة وذات قائمة وهي الله، والبصر صفة قائمة بنفسها وهي ماذا يا أخوان؟ الله، وهكذا سائر الصفات. هذا إذا قيل بأن الصفات ذوات بائنة من الموصوف يلزم تعدد القدماء. لكن إذا علم أن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف ولا تقوم بنفسها، بل لا بد أن تكون قائمة في ذات، هنا فسدت هذه العلة العليلة، وفسد هذا الاستدلال الفاسد الذي استدل به هؤلاء الضلال. قال: وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، يعني هي معاني تقوم في الذات المتصفة بهذه الصفات، هي معاني تقوم بالذات في هذه الصفة، تقوم بالذات المتصفة بهذه الصفات. طيب، وإذا كان الأمر كذلك، فهل تعدد صفات ذات واحدة يلزم منه تعدد هذه الذات؟ الآن إذا علمنا أن الصفات ليست ذوات بائنة وإنما هي معاني تقوم في الذات المتصفة بهذه الصفة، فهل يلزم من اتصاف الذات الواحدة بصفات متعددة أن تكون هذه الذات متعددة؟ الجواب إيش؟ لا. فزيد من الناس وهو مخلوق له صفات متعددة، يقال فيه طويل أو قصير، أبيض أو أسود، طيب، أو أثمر أو أخضر، وهكذا عريض نحيف سميع بصير، هذه صفات متعددة فيه، ومع هذا لا يتطور أن زيد صار 20 إيش؟ 20 ذاتا بسبب تعدد إيش؟ صفاته. لماذا يا أخوان؟ لأن هذه الصفات معاني وهي قائمة في ذات واحدة، وتعدد صفات الذات الواحدة لا يلزم منه تعدد هذه الذات. هذا واضح إن شاء الله يا أخوان، هذا حاصل مقصود كلام ابن عثيمين رحمه الله. قال: وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. وهذا يا أخوان من عبارات المتكلمين، واجب الوجود وممكن الوجود، ويعنون بواجب الوجود الله سبحانه وتعالى، لأن وجوده واجب باعتبار ماذا يا أخوان؟ باعتبار أنه سبحانه وتعالى الأول الذي لم يسبق بعدم، والآخر الذي لا يلحقه إيش؟ زوال. فوجوده أبدي في القدم وفي ماذا يا أخوان؟ وفي القدم والأزلي وفي ماذا يا أخوان؟ المستقبل. فلهذا يقولون واجب الوجود. وممكن الوجود يعنون به المخلوق الذي ليس وجوده أزلي في القدم ولا بقاؤه سرمدي في ماذا يا أخوان؟ في المستقبل، بل يعتريه الفناء والزوال والتغير والزناء والفوال ماذا يا أخوان؟ والتغير الذي هو من شأن المخلوقات. طيب، هذا مقصودهم، لكن هنا المقصود التوصل إلى إفساد علتهم. كل موجود، وهذا شامل لوجود الله ولوجود إيش؟ المخلوق، لابد أن تتعدد صفاته. فالموجود يوصف بالوجود من جهة، ويوصف أيضا إما بأنه واجب الوجود وهذا هو ما الإخوان يتعلق بالله، وإما أنه ممكن الوجود وهذه صفة تتعلق ما الإخوان بالمخلوق. فانظروا الآن يا إخوان، لو لم يكن إلا هاتين الصفتين، واضح أن الله عز وجل موجود وهذه صفة، وأنه واجب الوجود وهي صفة إيش؟ ثانية، أو في المخلوق أنه موجود صفة، وأنه ممكن الوجود صفة أخرى، ومع هذا فتعدد هذه الصفات لا يلزم منها تعدد صاحبها، ذات إيش؟ صاحبها. فهؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المعتزلة هم يقولون الله موجود، ويصفونه بأنه واجب الوجود، ومع هذا لا يلزم من ذلك تعدد مال يا أخوان القدماء. فيقال لهم: لما لم يلزم من تعدد هذه الصفات تعدد القدماء، ولزم من تعدد الصفات الأخرى تعدد مال يا أخوان القدماء؟ لكن هذا هو الشأن في من يعتمد على الحجج العقلية من غير أن يتحرى صحيحها، ومن غير أن يزنها بميزان القرآن والسنة. ولهذا أهل الباطل على شتى أشكالهم أنواعهم، يعني شأنهم التناقض، يتناقضون في استدلالاتهم العقلية، وإن استدلوا على باطلهم بدلائل نقلية فحليفهم التناقض، وما استدلوا به في الواقع دليل عليهم. قال: وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، يعني يوصف يقال هو ذات الموجود، يقال هو ذات أو يقال هو إيش وصف، وهذه صفات متعددة كما سبق. قالوا بهذا، طيب إذن هذا واضح يا إخوان. أولا أن يقال علة هؤلاء أن تعدد الصفات يلزم منها تعدد القدماء، ويعنون به الرب سبحانه وتعالى والله. يقال هذا يلزم لو كانت الصفات ذوات بائنة من الموصوف، لكن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، وإنما هي معاني قائمة في الذات المتصفة بها، ولا يلزم من تعدد الصفات الذات تعدد هذه الذات، فإن الموجود يوصف بالوجود، ويوصف بكونه واجب الوجود، ويوصف بكونه ذاتا أو صفة، ومع هذا هذا التعدد لم يلزم منه تعدد هذه الذات. ثم أيضا يقال لهم المخلوق البشري وغيره له صفات، سميع له سمع وبصر، وله طول وقصر وبياض أو سواد وعرض أو يعني ماذا يا أخوان ضعف إلى غير ذلك، ومع هذا هذه الصفات تتعدد في ذات واحدة، وهي واحدة لم تتعدد. ثم يقال لهم أيضا إذا كان تعدد الصفات يلزم منه تعدد الذات، فهذا اللازم نفسه حاصل فيما أثبتتموه من الأسماء المتعددة، من الأسماء المتعددة، فيلزم من تعدد الأسماء تعدد ماذا يا أخوان؟ المسميات. إذا كان يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فيلزم من تعدد الأسماء تعدد المسميات، وهذا لا يلتزمونه، فدل على فساد تعليلهم. قالوا بهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى. بهذا الإشارة هنا عائدة إلى ماذا؟ إلى أين تعود هذه الإشارة يا أخوان؟ تعود إلى أصل القاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني ليس فيها اسم جامد لا يدل على صفة ومعنى. وعلى هذا فإذا كانت هذه القاعدة في أسماء الله، إذن لا بد أن نضع قاعدة أن الله عز وجل لم يسمي نفسه باسم جامد لا يدل على صفة ولا يدل على ماذا يا إخوان؟ على معنى. فلهذا استطرد العلامة العثيمين في الرد على من أثبت بعض الأسماء الجامدة، لأن هذا خارج عما أخبر الله به عن نفسه أن أسماءه ماذا يا إخوان؟ حسنى، يعني متضمنة لصفات الكمال. قالوا بهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد، والاسم الجامد خلاف الاسم المشتق، يعني ما لا يدل على معنى. قال: لا يتضمن معنى. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى من منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا هكذا.
وقال الله تعالى عن منكر
البعث، عن منكر، نعم أنا قلت من عندي عن يمت. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. يعني هذا دليل على أن لفظ الدهر من اسم لليالي والأيام، اسم لليالي والأيام، فليس إذن هو اسم لله سبحانه وتعالى. طيب، فانتفاء ثبوت الإسمية في الدهر لله سبحانه وتعالى من جهتين: الجهة الأولى أنه ليس متضمنا لمعنى، وأسماء الله إيش؟ حسنى بنص القرآن وبقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، وهذا معناه أن الله عز وجل لا يسمي نفسه بما لا يتضمن معنى حسن من الأسماء الجامدة. إذن فانتفاء الإسمية فيه خرج لعدم اشتماله على وصف الحسن، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الدهر اسم للزمان، وهذا هو مقصود من نفى وجود الله فقال وما يهلكنا إلا الدهر. فلو كان الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهل معنى هذا أن هؤلاء الملاحدة أقروا بالله عز وجل؟ إذا كان الدهر هو الله سبحانه وتعالى، إذن فهؤلاء أقروا بأن الله عز وجل هو الذي يحييهم ويميتهم، وهم لم يكونوا في سياق إثبات ربوبية الله ووجوده سبحانه وتعالى، بل كانوا في سياق إنكار ربوبيته ووجوده وإضافة ما يحل بهم من الموت والحياة والتصريف إلى الليالي والأيام. فدل على أن الدهر ليس اسما لله، وإنما هو اسم لمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو الليالي والأيام. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر ما يذكره ابن عثيمين إيراد، يعني كأنه يقول إذا كان الدهر ليس من أسماء الله كما قلتم، فكيف نصنع بقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ومعلوم يا أخوان أن أدلة الشريعة إذا كان ظاهرها التعارض لا بد من الجمع بينها، ولا بد من تأويلها على معنى يتفق وينسجم مع سائر ما يا أخوان الأدلة، لأنه ليس في دين الله تناقض، وليس في كلامي ولا كلام رسوله اختلاف، يعني ما يا أخوان وتباين، لأن الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان هناك ما ظاهره التعارض، الواقع أنه لا تعارض، ولكنه يحتاج إلى شيء من الجمع ومن التأليف الذي تنسجم به الأدلة وتجري، يعني ما يا أخوان، في مجرى واحد من غير اختلاف ولا تناقض، وهذا أمر معلوم عند الأصوليين. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان. كم بقي من الوقت؟ طيب هذه المسألة يا أخوان تحتاج إلى شيء من الوقفة، فنكتفي إن شاء الله بما سبق، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.